الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه السيدين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان. كان الكلام في مسألة أن الألفاظ والكلمات هل هي موضوعة من قبل الواضع بإزاء معانيها بذواتها ومن حيث هي من دون قيد وحيثية زائدة، أم أنها موضوعة بإزاء معانيها المقيدة بما هي مرادة للافظها ومتكلمها ومستعملها. وقد ذكرنا قبل بيان مختار المصنف رحمه الله في المسألة نقطتين تنفعان في المطلب. خلاصة النقطة الأولى أن المراد من الإرادة المبحوثة في المقام المراد إرادة اللافظين، إرادة المتكلمين، إرادة المستعملين، أي إرادة المستعمل لا إرادة الواضع. فإن الواضع حين الوضع لا بد وأن تتعلق إرادته بمعنى من المعاني الذي يريد أن يضع اللفظ بإزائه. فالمراد من الإرادة المبحوثة دخالتها في المعنى وعدم دخالتها إرادة اللافظين، إرادة المتكلمين، إرادة المستعملين. خلاصة النقطة الثانية أن الإرادة المبحوثة في المقام الإرادة المصداقية، أي المصادق الجزئية الشخصية للإرادة القائمة بالنفس، بنفس الشخص المريد، التي هي من صفات النفس والتي يعبر عنها البعض بأنها عبارة عن الهيئة النفسانية والكيفية التي تقوم في النفس وتحصل في نفس الشخص المريد، التي هي صفة من صفات النفس. فالمراد من الإرادة هنا الإرادة المصداقية، الإرادة بالحمل الشائع، لا مفهوم الإرادة المفهوم الكلي للإرادة، أعني الإرادة المفهومية، الإرادة بالحمل الأولي حينئذ. ثم ذكرنا أن مختار المصنف رحمه الله في المسألة أن الألفاظ إنما هي موضوعة من قبل الواضع، موضوعة للمعاني بنفسها بذواتها بما هي معان من دون قيد وحيثية زائدة، لا أن تكون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة، بقيد الإرادة الاستعمالية، أي بما هي مرادة للافظها لمستعملها. وقد أقام
ونصب لإثبات هذا المدعى وجوها أربعة في المقام. تقدم الكلام في البحث السابق عن الوجه الأول، نذكر خلاصة الوجه الأول. خلاصته أن القصد، أن قصد المعنى ولحاظ المعنى على أنحائه من الآلية والاستقلالية والمرادية وغيرها إنما هي خارجة أو خارج عن دائرة الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما يكون من قيود الاستعمال من مسوغات الاستعمال المتأخر رتبة عن رتبة المعنى، الوضع للمعنى حينئذ. فحينئذ لو كانت الإرادة واللحاظ إرادة المستعمل، إرادة اللافظ، إرادة المتكلم، لو كانت دخيلة في نفس المعنى بحيث أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الإرادة، بقيد أن هذا المعنى مراد، بحيث يكون المعنى مركب من المعنى والإرادة، فلو كانت الإرادة دخيلة في نفس المعنى لاستلزمت تعدد الإرادة واللحاظ عند الاستعمال. إرادة هي جزء المعنى حسب الفرض، إرادة يطلبها الاستعمال من المستعمل، يعني المستعمل ما دام هو في جو الاستعمال، في دائرة الاستعمال، الاستعمال طبيعة الاستعمال تطلب منه أنه لابد أن تكون لديك ماذا؟ أن تكون لديك إرادة في هذا الاستعمال، تستعمل أي لفظ في أي معنى، هذا اللفظ الذي بين يديك تستعمله في أي معنى، فكون أكو إرادة عندك فيصير عندنا إرادتان، إرادة جزء المعنى أدرجناها في المعنى حسب الفرض، إرادة يطلبها الاستعمال من المستعمل فإرادتان، وتعدد الإرادة وتعدد اللحاظ خلاف الوجدان باطل، وتفصيل ذلك تقدم من المصنف في تحقيق المعنى الحرفي. فليراجع هذا المحظور الأول هناك مفصلا. الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي نصبه المصنف رحمه الله على هذا المدعى من أن الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بذواتها مجردة عن كل قيد وحيثية، الواضع في مقام الوضع وضع اللفظ طبيعي اللفظ وضعه لطبيعي المعنى بدون قيد الإرادة، بدون قيد كون هذا المعنى مرادا للافظ تلك الكلمة، مرادا لمستعمل تلك الكلمة أو تلك اللفظة. الدليل الثاني وحاصله أنه لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها المقيدة بقيد الإرادة لزم من ذلك، لزم عدم إمكان الإطاعة والامتثال للأوامر والنواهي فيما إذا كانت تلك المعاني المقيدة بقيد الإرادة، فيما إذا كانت تلك المعاني متعلقة علماً، متعلقة للأوامر والنواهي الشرعية. يعني هذا يفرض أنه هناك معنى، قلنا بأن اللفظ قد وضع لمعنى، هذا المعنى مقيد بقيد الإرادة، ونفرض أن هذا المعنى يطلبه الشارع الأقدس، يطلبه المولى، أو ينهانا المولى عن ارتكابه، فالمعنى المقيد صار متعلق لمن؟ صار متعلق لأمر أو لنهي مولوي. فلو قلنا أن الألفاظ موضوعة لإزاء معانيها المقيدة بقيد الإرادة لجمع عدم إمكان الامتثال والإطاعة للأوامر والنواهي المقيدة فيما إذا وقعت تلك المعاني متعلقة علما متعلقة للأوامر والنواهي. كيف؟ وذلك لعدم إمكان اتيان العبد بالمعنى المقيد بإرادة المولى. عدم إمكان اتيانه في الخارج. بعد ما يقدر يأتي بهذا العمل وين في الخارج باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إرادة المولى الهيئة الكيفية القائمة بنفس المولى أمر نفسي ليست أمرا خارجيا كي يتسنى للمكلف امتثالها في الخارج. على أساس ماذا؟ على أساس أن ظرف الامتثال إنما هو الخارج للذهن. فيستلزم لو قلنا بوضع الألفاظ بأزاء معانيها المقيدة بقيد الإرادة، الإرادة التي هي هيئة نفسانية أمر قائم بالنفس بنفس الشخص المريد فيكون في الذهن لا في الخارج، فعند ذلك يستحيل للمكلف امتثال ذلك المعنى حينئذ، المعنى المقيد بإرادة المولى فيما إذا وقع شنو هذا المعنى؟ وقع متعلق لأمر أو لنهي. وقد تقدم تفصيل هذا المحذور أيضا في تحقيق معنى الحرفي. فالوجه الأول والوجه الثاني من المصنف إشارة علمًا إشارة إلى ذينك المحذورين اللذين تقدم ذكرهما من المصنف في تحقيق المعنى الحرفي. فالمحذور الأول يستلزم تعدد الإرادة، المحظور الثاني يستلزم عدم إمكان الامتثال في الخارج باعتبار أن ظرف الامتثال هو الخارج، بينما هذا المعنى اللي وقع متعلق الأمر أو وقع متعلق النهي قد قيد بمن؟ قد قيد بإرادة المولى، وإرادة المولى قد أمر في نفسه أمر إرادة شخصية جزئية قائمة بنفس المولى. هذا الأمر الجزئي يقيد المعنى فيصير المعنى ماذا؟ مقيدا وجزئيا وفي الذهن، فحينئذ لا يمكننا أن نمتثل هذا المعنى في الخارج حينئذ. الدليل الثالث الوجه الثالث وحاصله أن لا نشك ولا ريب أن في المنطقيات هناك نحمل محمولات على موضوعات، فيقال زيد قائم بكر جالس نقاط إلى غير ذلك، ولا شك في أن هذا الحمل صحيح، الحمل صحيح بأحد أنحاء الحمل التي درستموها تلك الأنحاء في المنطق، إما هو وأمثال ذلك. وأيضا في النحويات هناك أفعال تسند إلى أسماء، فيقال ضرب زيد أكل عمرو قعد علي وأمثال ذلك. وأيضا بلا أي شك ولا أي ترديد في أن هذا الإسناد صحيح، الإسناد هذا صحيح، إسناد ضرب إلى زيد، إسناد قعد إلى عمرو وأمثال ذلك. من دون وهذه الصحة، صحة الحمل في الجمل الإسمية، صحة الإسناد في الجمل الفعلية صحيحة بدون أدنى تصرف، بدون أدنى تأويل. يعني عندما نحمل القيام على زيد نحمله نقول زيد قائم بدون أن نرتكب أي تأويل أي تصرف لا في زيد ولا في القيام بعد تمامية شروط صحة الحمل بعد تمامية شروط الإسناد التي درستموها في البلاغة بعد ماكو هناك أي تأويل وأي تصرف في الحمل أو في الإسناد الحمل في الجمل الإسمية الإسناد في الجمل الفعلية وعندئذ فحينئذ نأخذ هذا الشيء حتى نستفيده فحينئذ ضرورة وبداهة صحة الحمل صحة الإسناد في الجمل بلا أدنى تصرف وتأويل وعندئذ لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة بالإرادة الاستعمالية فالمعنى الموضوع مركب من ماذا؟ المعنى زائدا الإرادة فلو قلنا بأن الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة بالإرادة الاستعمالية لزم عدم صحة الحمد صحة الإسناد مطلقة إلا بالتجريد إلا بالتجريد كيف يلزم هذا المحظور يلزم عدم صحة الحمد عدم صحة الإسناد إلا بالتجريد وذلك لأن زيد بين قوسين زيد قائم نأخذ مثالا من هذه الأمثلة جملة من هذه الجمل التركيبية وذلك لأن بين قوسين زيد قائم حينئذ حينش وقت حين أن قلنا بأن لفظ زيد موضوعا علما موضوع ليس موضوعا للذات وإنما الذات يعني المعنى ذات المعنى زائدا أن كونها مرادا كون الذات مرادة بالإرادة الاستعمالية القيام مو فقط ذات الصفة لا الصفة بما هي مرادة علما للافظها لمستعملها لمتكلمها وذلك لأن بين قوسين زيد قائم ينحل حينئذ أي حين إن قلنا بأن اللفظ موضوع بإزاء معناه بما هو مراد بالإرادة ينحل حينئذ إلى ذات مرادة وصفة مرادة ذات مرادة ذات زيد لكن بقيد ماذا؟ بقيد كونها مرادة للافظها صفة مرادة يعني صفة القيام مقيدة بمن؟ بما هي مرادة للافظ تلك اللفظة فينحل إلى ذات مرادة وصفة مرادة وهاتان الإرادتان متباينتان حقيقة لما؟ متغايرتان لما عرفتم في النقطة الثانية لما عرفت في النقطة الثانية من أن المراد من الإرادة المبحوثة دخالتها في المقام أي إرادة؟ الإرادة المفهومية أو الإرادة المصداقية؟ لما عرفت في النقطة الثانية من أن الإرادة المبحوثة في المقام الإرادة المصداقية يعني مصداق الإرادة الإرادة الشخصية الجزئية للإرادة ومعلوم أن الجزئيات فحينئذ ذات مرادة بمن؟ بإرادة شخصية جزئية قائمة بالنفس صفة مرادة بإرادة جزئية شخصية قائمة وين؟ قائمة بنفس المتكلم بنفس المستعمل فهذا مقيد بإرادة جزئية وهذا مقيد بإرادة جزئية ومعلوم أن الجزئيات متباينات فيما بينها لا يمكن لا يصح حمل المباين على المباين فحينئذ لا يصح الحمل الخارجي إلا بتجريد إلا بتجريد ألفاظ الأطراف، ألفاظ جمع منطقي، إلا بتجريد ألفاظ الأطراف يا طرف، يعني طرف الموضوع طرف المحمول أو المشتل أو المشتل إليه، إلا بتجريد الذات والصفة عن منه، إلا كن نجردها عن الإرادة. ومن الواضح ضرورة بداهة عدم التصرف بالتجريد حين تركيب الجمل، حين تركيب الجمل، حين إنشاء الجمل، حين تشكيل القضايا. قلنا لا ريب في أن في المنطقيات نحمل محمولات على موضوعات، وهذا الحمل صحيح بدون أي تصرف وتجريد. في النحويات نحمل أفعالا، نسند أفعالا إلى أسماء، وهذا الإسناد لا شك في صحته بدون أدنى تأمل، بدون أدنى تأويل أو تجريد أو تصرف. فلو كانت الألفاظ موضوع لمعانيها المقيدة بكونها مرادتان، يعني مع قيد الإرادة، حينئذ مع ماذا يلزم؟ يلزم عدم صحة الحمل مطلقة إلا بالتجريد. ليش لا يصح الحمل؟ لأن هذا زيد قائم، حينئذ رح ينحل علما، ينحل إلى ذات، بس مو برا نقطة، ذات مرادة، صفة مرادة، وهذه الإرادة وتلك الإرادة، هذه الإرادة مصداق الإرادة، هنا مصداق الإرادة، إرادة شخصية قائمة بالنفس، إرادة جزئية شخصية قائمة بالنفس، والجزئيات متباينات فيما بينها، لا يصح حمل المباين على المباين حينئذ. في حين أننا نرى بالضرورة بالبداهة صحة حمل القيام على زيد بدون أدنى تصرف، بدون أي تأويل بالتجريد. فعدم التصرف، عدم التجريد في مقام الاستعمال لدليل على أن المعنى الموضوع له اللغة نفس المعنى، ذات المعنى، لأن المعنى المستعمل فيه هو منه، المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له، فاتضح حينئذ أن الموضوع له لللفظ نفس المعنى، ذات المعنى، لا المقيدة بمن؟ لا المقيدة بقيد الإرادة. الدليل الثالث، الوجه الرابع، وحاصله أنه لو قلنا بأن الإرادة دخيلة في الموضوع له اللفظ، لو قلنا بأن الإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ، يلزم من دخلها، أي دخل إرادة، يلزم من دخلها في المعاني الموضوع لها، يلزم إنكار الوضع العام والموضوع له العام في عالم الألفاظ، ويكون حينئذ المعنى الموضوع له شيكون خاصا دائما. خاصا دائما، كيف تعلل ذلك؟ انه اذا ادرجت الارادة في الموضوع له اللفظ، وجعلت الارادة جزءا او قيدا من المعنى، يلزم من هذه المدخلية وهذه الدخالة الارادة، يلزم انك تنكر، يلزم انكار الوضع العام والموضوع له العام، ويكون الموضوع له اللفظ دائما خاصا. إذ المفروض هي لو فرضنا أن الإرادة دخيلة، فاللازم رح يبطل، الملزوم رح أيضا شنو ينتفي بانتفاء اللازمين، فلم تكن دخيلة. إذ المفروض تقيد الموضوع له بمن؟ فرضنا إذ الموضوع له قد قيد بالإرادة الشخصية الجزئية القائمة الحاصلة القائمة بنفس منه؟ بنفس المتكلم، بنفس المستعمل. أي المفروض تقيد الموضوع له قيد بمن؟ بإرادة شخصية جزئية حاصلة للنفس، قائمة بمن؟ بنفس المتكلم، بنفس المستعمل. وهذه الإرادة إرادة جزئية، جزئيتها توجب ماذا؟ جزئيتها توجب جزئية المعنى المقيد بها، حينئذ توجب جزئية المعنى المقيد بها. مثلا الواضع في مقام الوضع، لو وضع لفظ الإنسان مثلا هنا في مقام الوضع، تصور معنى عاما، تصور المفهوم كلي الحيوان ناطق، فصار الوضع ماذا؟ عاما، حاله حال أسماء الأجناس، الماهيات، الطبائع الكلية. ثم عندما أراد أن يضع اللفظ لفظ الإنساني، في النقطة الأولى بينت بعد أن قلت أن المراد من الإرادة إرادة اللافظين، فحينئذ الذاهبون في المسألة إلى أن الإرادة دخيلة في المعنى، ماذا مقصودهم؟ مقصودهم أن الواضع من أول يوم الوضع وحين الوضع أخذ بنظر اعتباره، ماذا أخذ؟ أخذ بنظر اعتباره إرادات اللافظين لهذه اللفظة، إرادات المستعملين لهذه اللفظة، فأدرجها في المعنى فوضع اللفظ بإزاء منه. هذا بناء على قول القائلين بالمدخلية، بمدخلية الإرادة. فحينئذ الواضع في مقام وضع كلمة الإنسان تصور معنى كليا، كلي الحيوان الناطق، فصار وضع عاما. لكن عند وضع كلمة الإنسان أخذ بنظر اعتباره إرادة المستعملين لهذه الكلمة، كلمة الإنسان، إرادة اللافظين لهذه لفظة الإنسان، أخذها بنظر اعتباره فوضع اللفظ، لفظ الإنسان بإزاء من وضعه؟ بإزاء الحيوان الناطق المرادي بإرادة استعمالية. هذا على الفرضنا أنه لو قلنا بين الإرادة وين، لها مدخلية في المعنى، فوضع لفظة الإنسان بإزاء الحيوان الناطق المرادي بالإرادة الاستعمالية. هذه الإرادات الجزئية، الإرادات المصداقية، جزئيتها توجب ماذا؟ توجب جزئية المعنى المقيد بها، المقيد بأمر جزئي يكون جزئيا، فيصير المعنى الموضوع له خاصا جزئيا حينئذ دائما. وفي النتيجة سوف لا يكون في عالم الألفاظ، لا يكون ماذا؟ لا يكون الوضع العام والموضوع له العام. وهذا المحظور وإن لم يكن من المستحيلات، إلا أنه خلاف ما ذهبوا إليه في مقام تقسيم الوضع. من شنو؟ بيان ما ذهبوا إليه في مقام تقسيم الوضع، من تسالمهم على ثبوت الوضع العامي والموضوع له العام، كما في أسماء الأجناس، كما في الماهيات، كما في الطبائع الكلية. فدخل الإرادة في المعاني الموضوعة لها الألفاظ، فدخل الإرادة ينافي ماذا؟ ينافي ذلك التسالم. فهو بحد ذاته هو محظور، مو محظور، ولكن ليس بمستحيل. خلنا في ذلك الوضع العام والموضوع له العام، لكن راح يكون خلاف وينافي ذلك التسالم الذي تسالموا في مقام تقسيم الوضع، من ثبوت الوضع العام والموضوع له العام وله واقعية في الخارج، أسماء الأجناس، الماهيات. فحينئذ إذا قلنا بأن الإرادة داخلة في المعنى، عند ذلك أسماء الأجناس، الماهيات الكلية، الطبائع الكلية، هذه كلها رح يصير من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، ولم يقبل به أحد. هذه فالنتيجة، فتحصل من جميع ما ذكره رحمه الله لحد الآن، فتحصل أن الموضوع له في الألفاظ هي المعاني بنفسها بذواتها ومن حيثه هي من دون قيد الإرادة، أي أن الواضع في مقام وضع الألفاظ قد اعتبر العلقة، يعني ما اعتبر من إرادات المستعملين إرادات اللافظين لهذه الألفاظ بحيث هاي الإرادات يدرجها هويا في الموضوع له، وإنما اعتبر ماذا؟ أي أن الواضع في مقام الوضع اعتبر العلقة بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى من دون تقيده بكونه مرادا. لو قيد لاستلزم المحظور الأول، المحظور الثاني، المحظور الثالث، المحظور الرابع. هذا ما يذكره الشيخ في المقام، نطبق الآن. قال فلا يكاد، هذا فلا يكاد كلامنا كان وين؟ في الوجه الأول. الوجه الأول لما عرفت بلا مال بلا ما بما لا مجيد عليه في المعنى الحرفي إشارة إلى المحظور الأول. قوله فلا يكاد إشارة إلى المحظور الثاني، إشارة إلى المحظور الثاني من أن الألفاظ لو كانت موضوعة بإزاء معانيها المقيدة بقيد الإرادة عند ذلك لا يمكن الامتثال، لا يمكن الطاعة للأوامر والنواهي فيما إذا وقعت ذيك المعاني المقيدة متعلقة للأوامر أو متعلقة للنواهي. قال فلا يكاد يكون حينئذ، من يكون أن يعني لحاظ المعنى، إرادة المعنى، تصور لحاظ المعنى لا يكاد أن يكون من قيود المستعمل فيه، وإنما هي من مقومات الاستعمال. هذه الجملة من المصنف جمع من المعشرات جعلوه وجها مستقلا، أي وجها ثانيا من الوجوه التي أقامها المصنف رحمه الله على ماذا؟ على عدم كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة للافظها. بعضهم جعلوه ماذا؟ متمما علما، متمما للوجه الأول، لكن نحن استندنا على الأكثر، فهذا وجه ثان. نقول هذان الوجهان، الوجه الأول بما لما عرفت بلا ما بما لا مجيد، الوجه الثاني فلا يكاد يكون من قيود، إشارة علما هذان الوجهان إلى ذينك المحظورين اللذين تقدم ذكرهما في تحقيقه للمعنى الحرفي. المحظور الأول تعدد الإرادة، المحظور الثاني يستلزم ماذا؟ عدم إمكان امتثالي إلا بالتجريد، سو تفصيله هناك تقدم. الوجه الثالث، الدليل الثالث يبدأ هذا، خذ هذا مضافا، مضافا إلى دليل آخر، مضافا إلى ضرورتي وبداهة صحة الحمل في الجمل الإسمية، صحة الإسناد في الجمل الفعلية. قال في الجمل متعلقة لكلتا الكلمتين. إذا أرجعت الجمل إلى الحمل فيراد منها الجمل الإسمية، ثم ترجعها إلى الإسناد فيراد منها الفعلية. قال ضرورة وبداهة صحة الحمل الخارجي في الجمل الإسمية وصحة الإسناد في الجمل الفعلية بلا تصرف وين؟ في ألفاظ الأطراف. لما تجي تحمل القيام على زيد تقول زيد قائم، بعد ما تتصرف في زيد ولا تتصرف في القيام، تقول بكر جالس، لا تتصرف في زيد ولا تتصرف وين؟ في الجلوس. لما تقول ضرب زيد بدون تصرف لا في ضرب ولا في زيد. قال بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه مع حالية، هنا مكمل للدليل، لا أنه دليل مستقل، ليس هذا دليلا مستقلا وإنما مكمل لهذا الدليل الذي نحن الآن. خب هالمقدار قال ضرورة صحة الحمل، وإذا شيء صير يقول في حين أنه لو كانت الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد الإرادة بما هي مرادة يلزم ماذا؟ قال يلزم عدم صحة الحمل، يلزم عدم صحة الإسناد بدونه، بدون التصرف. بدون التجريد، كون تجرد ألفاظ الأطراف عن منه؟ تجردهم عن الإرادة. قال لما صح بدونه، أي لما صح الحمد، لما صح الإسناد بدون منه؟ بدون التصرف، بدون التجريد. والحال أن التصرف بالتجريد مما لا إش، والحال أن التصرف بالتجريد مما هو خلاف ماذا؟ خلاف ما نراه في الواقع. فإن الحمل صحيح بلا تصرف، الإسناد صحيح بلا تصرف، لأي بدون أدنى تصرف وتأويل في ألفاظ الأطراف. بداهة، هل بداهة تعلل أو تبين اللزوم؟ اللزوم بين ماذا وماذا؟ بين لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة، وبين منه، وبين اللازم عدم لما صح بدون التصرف. يقول إيه بداهة أن المحمول والمسند كل ماذا؟ كل نفس القيام، نفس ضربة، لا بما هما مرادان. فحينئذ إذا أدخلت الإرادة، أدخلت أدرجت الإرادة عند ذلك، ينتفي شرط صحة الحمل، ينتفي حينئذ لا يصح الإسناد، كما وضحت لكم بهذا التقريب من الخارج. قال بداهة أن بيان للزوم بين وبين، بين لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة بأزاء معانيها بقيد الإرادة، وبين منه؟ وبين اللازم اللي هو لما صح الحمل بدون التصرف. بداهة أن المحمولة في الآن، الآن هنا يتعرف إلى جانب المحمول وجانب المسند، ثم في آخر كلامه يقول وهكذا الحال في جانب الموضوع وفي جانب المسند إليه. قال بداهة أن المحمول اللي هو من بين قوسين القيام على زيد في جملة زيد قائم، والمسند بين قوسين ضرب المسند إليه، أي إلى زيد، يعني ليس المراد من المسند إليه، لا المراد مسند المسند مو المسند إليه، بس هاي إليه إنما هي بعد إجت هنا بالعبارة ورجع الضمير إلى من؟ رجع الضمير إلى زيد، يعني المسند إلى زيد منه؟ قال ضرب، يعني مو المراد هنا المسند إليه عن طرف الموضوع، الآن كلامه في طرف المحمول، المحمول في الجمل الإسمية، المسند في الجمل الفعلية. قال أن المحمول على زيد في جملتنا زيد قائم، والمسند إلى زيد في جملتنا ضرب زيد، لأنه هنا المسند إلى زيد منه؟ ضرب أسند إلى زيد. ضرب زيد قال من باب المثال هذا تمييز مثلا، أي من باب المثال التمثيل لا من باب الحصري، أمثلة كثيرة يقول أطرحوها في المقام. قال أن خبر أن شنو المحمول والمسند هو نفس القيام، نفس الضرب، لا بما هما مرادان. فلو أدخلت الإرادة لزم عدم صحة الحمل، لزم عدم صحة الإسناد. ليش؟ وذلك هذا الكلام الذي وضحنا، وذلك لأن زيد قائم ينحل حينئذ إلى ذات المرادة وصفة إلى آخر التقريب الذي قررت لكم، مع أنه الدليل الرابع الوجه الرابع، هذا الوجه الأخير من الوجوه التي أقامها المصنف على عدم دخالة الإرادة في المعنى في نفس المعنى، مع أنه يلزم فيما لو قلنا أن الإرادة دخيلة في المعنى، يلزم ماذا؟ كون وضع عامة الألفاظ، وإن كان هناك التسامح موجود، عامة الألفاظ، وضع عامة الألفاظ، وضع صح يصير عاما والموضوع له خاصا دائما. ليش الموضوع له خاص دائما؟ قال لمكان، لفرضي فرضي أن الإرادة دخيلة في المعنى، لمكان اعتبار الواضع، وخلى في نظر اعتباره منه، خلى في نظر اعتباره خصوص إرادة اللافظين المستعملين. وين اعتبر هذا؟ اعتبره في المعنى الموضوع له، أي فيما وضع له اللفظ. فحينئذ هذا الذي وضع له اللفظ يعني الموضوع له شي يصير حينئذ اللي هو مقيد بما المقيد بتلك الإرادات الشخصية الجزئية القائمة بالنفس المقيد بتلك الجزئية بتلك الإرادة الجزئية يكون أيضا جزئيا خاصا فيستلزم أن يكون الموضوع له جزئية خاصا مع كون الوضع ماذا عاما. قال اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. خب فإنه هذا فإنه جواب عن إن قلت مقدر. قد هنا يجي اتصال يسأل يقول شيخنا يمكن أن نقول بأن الإرادة المفهومية شنو هي التي داخلة وين داخلة في المعنى الموضوع له، فعند ذلك يبقى الوضع عاما ويبقى الموضوع له ماذا؟ يبقى الموضوع له عاما، وذلك بأن نقول بأن مفهوم الإرادة المفهوم الكلي للإرادة هي التي دخيلة في ينوين دخيلة في الموضوع له إما جزءا وإما قيدا، فيبقى الوضع عاما والموضوع له عاما. يأتي المصنف في مقام الجواب يقول خرجت عن مفروض الكلام حينئذ، فإنه لا مجال الجواب عن ذلك ما قلت المقدر، فإنه لا مجال لتوحم أخذي لما عرفت في المقدر النقطة الثانية من أنه لا خلاف ولا ريب عند الطرفين في المسألة، لا خلاف في عدم أخذ الإرادة المفهومية في وين في الموضوع له. ليش قد واحد يسأل ليش ما اختلفوا في أخذ مفهوم الإرادة اللي هو يقول كما لا يخفى وجه عدم الخفاء؟ يقول لأجل أمرين إما وإما. ليش مفهوم الإرادة أخذوه مفروغا عنه وأن مفهوم الإرادة لم يؤخذ مما يقطع بعدم مدخليته في الموضوع له الألفاظ؟ إما لكون المتبادر هي الإرادات الشخصية الخاصة القائمة بالمتكلمين. يعني احنا نريد شنو؟ نريد هذا المتكلم في الخارج هذا المستعمل شنو إرادته بمن متعلقة؟ نريد زيد المتكلم وإرادته ماذا؟ نريد عمرو المستعمل إرادته ماذا؟ المتبادر من الإرادة الإرادات الشخصية الجزئية القائمة بالمتكلمين. وإما لاستلزامه محذور عظيم أيضا، لو أن قلنا بأن مفهوم الإرادة الكلي له دخل في المعنى، مش راح يستلزم. يقول حين نطلع من حفرة ونطيح في حفرة أخرى يستلزم ماذا؟ يستلزم كون الموضوع له عاما في جميع موارد عمومية الوضع. يعني في جميع موارد عمومية الوضع الموضوع له لازم شو نسوي؟ نسوي أيضا ماذا؟ عاما. فحينئذ القسم الثاني يضرب عرض الجدار اللي هو الوضع العام والموضوع له. القسم الأولي والثالث، القسم الأولي هو الوضع العام، الوضع العام والموضوع له الخاص. حينئذ بعد ما يكون عندنا هالشيء وضع عام وموضوع له خاص، فحينئذ في جميع موارد عمومية الوضع سوف يكون الموضوع له ماذا؟ يكون عاما. فأين القسم الأول الذي لم يختلف عليه اثنان لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات لا في مقام الإمكان ولا في مقام الوقوع من أن الوضع الأعلام الشخصية إنما هي من قبيل منه؟ من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. قال لا كما لا يخفى فإنه لا مجال لتوحم أخذ مفهوم الإرادة في وين فيما وضع له اللفظ. لا مجال أن تتوهم وتجي تقول مفهوم الإرادة داخل وبالتالي تقول أنا بقي الوضع العام والموضوع له العام وأدخل الإرادة بس بهذا المعنى. قال كما لا يخفى، ثم بعد أن أنهى كلامه من طرف المحمول خارجا من طرف المسند قال ونفس الكلام الذي ذكرناه إلى الآن يجري في طرف الموضوع وفي طرف المسند إليه. وهكذا الحال في طرف الموضوع يعني والمسند إليه، فحينئذ يكون زيد في مثالنا ماذا؟ نفس زيد، مو زيد المراد. ولكن أنا في التقرير التقرير خليته هم على زيد وهم على صفة القيامي، فتحصل أخيرا أن الموضوع له في الألفاظ هي المعاني بنفسها بذاتها بدون قيد الإرادة، أي أن الواضع في مقام الوضع اعتبر العلقة بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى من دون تقيده بكونه مرادا. ثم بعد ذلك يقف وقفة تجاه هؤلاء الذين قالوا بمدخلية الإرادة في نفس المعنى، والحمد لله.